بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول سؤال وصل إلي هو: هل البنت التي أكملت سنتين وشهرين يحرم لمسها لغير محرمها أم لا؟ الجواب أن المحرمية التي جاء النص على احترامها شرعا إنما هي في مناهزة البلوغ. نعم، إذا كانت البنت في سن مثلها يشتهى، ففي هذا الوقت يلزم أن تعتزل الأجانب وأن لا تماسهم. أما ما قبل ذلك من العمر فلم يرد فيه توقيف شرعا، ولذلك فإن البنت التي عمرها أقل من 7 سنوات ليست أجنبية بالنسبة للرجال، ولم يرد نص من الشرع يقتضي فصلها عنهم، إنما جاء النص في الخطاب في الأولاد في 7 سنوات، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وقد قال ابن دقيق العيدي رحمه الله: الصلاة أعظم شأن المسلم وأعظم تكليفه، فإذا كان الصبي أو الصبية لا يخاطب بها قبل بلوغ 7 فلا خطاب عليه قبل ذلك بأي شيء من أمور الشرع. وعلى هذا فأول خطاب يوجه إلى الصبي هو عندما يبلغ 7 من العمر، وهذا أمر للولي بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم. واختلف هل هو أمر للصبي كذلك أم لا، والراجح أنه أمر له، لكنه أمر على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. وقد قال ابن العربي رحمه الله: الصواب أن الصبي والولي مأموران مأجوران، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في حجة الوداع عندما مر بفج الروحاء فاستقبله ركب فقال: من أنتم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: ومن أنت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا في خرقة فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فإن قوله صلى الله عليه وسلم نعم جواب للسؤال، أي لهذا حج. وقد عطف على ذلك قوله: ولك أجر، والواو عاطفة، والعطف يقتضي المغايرة، وهذا دليل على تعدد الخطاب، لأن الأجر إنما يترتب على الخطاب. فمعناه أن الصبي مخاطب ومأجور، وأن الولي مخاطب مأجور كذلك، وكل على حسب ما أمر به. فالولي مأمور بأمر الصبي وبالنيابة عنه فيما عجز عنه وفيما لا يستطيعه أصلا، والصبي مأمور بما قدر عليه. وهذه المسألة ترجع أيضا إلى خلاف أصولي مشهور، وهو الخلاف في تعريف التكليف ما هو. فقد اختلف أهل العلم في تعريف التكليف، فذهب طائفة منهم إلى أن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة، وهذا مخرج لأوامر الصبي لأنه غير ملزم، وهو مخرج أيضا للندب والكراهة والإباحة، وهي بالاتفاق أقسام من أقسام الخطاب التكليفي. قد أخرجها هذا التعريف لأنه يقتضي أن ما لا إلزام فيه لا يسمى تكليفا. والتعريف الثاني هو أن التكليف هو طلب ما فيه كلفة، والطلب يشمل الطلب مع الإلزام، والطلب بدون الإلزام، والطلب المطلق، وهذا الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم: الأمر يطلق بقيد شيء وبقيد لا شيء ولا بقيد شيء. فالأمر يطلق بقيد شيء أي بقيد الجزم وهو الوجوب، ويطلق بقيد لا شيء أي بقيد عدم الجزم وهو الندب، ويطلق لا بقيد شيء أي بغض النظر عن جزمه وعدمه. وهذا الأمر المطلق الذي يبحثه الأصوليون هل يقتضي التكرار أو يقتضي الفورة إلى آخره. فعلى هذا فإن على كلا التعريفين لدى أهل الأصول، لدى المدققين من الأصوليين، اعتراض. فالتعريف الأول يعترض عليه بالأقسام الثلاثة: الندب والكراهة والإباحة، فهي داخلة في التكليف قطعا، والتعريف الأول مخرج لها. والتعريف الثاني يعترض عليه بدخول خطاب الصبي وهو غير مكلف بالإجماع. ما حكم من تعلم قراءة القرآن؟ والمقصود هنا بقراءة القرآن النطق بالهمزة المسهلة بين بالهاء الخالصة، ثم بعد اطلاعه على عدم صحته لم يجد من ينطق له بين، هل يجوز له التحقيق في قراءة نافع؟ وما هو النطق بها تطبيقا؟ وكذلك الضاد. وهذا سؤال مهم عند صاحبي. الجواب أن القراءة سنة متبعة، وأن الرواية فيها متلقاة من أفواه الرجال، فلذلك لا بد أن يحقق الإنسان القراءة من طريق النطق سواء كان ذلك بالمباشرة من الشيخ أو عن طريق السماع من الشريط الموثق الذي تسجيله صحيح حتى يستوعب الإنسان صورة النطق. ومع هذا فقد اختلف الأصوليون هل صورة الأداء متواترة أم لا. وهذا الخلاف هو الذي نظمه السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع إذ قال: والسبع قطعا للتواتر انتما وقيل إلا هيئة الأداء قيل وخله اللفظ للقراء. فهيئة الأداء تختلف من شخص إلى آخر باعتبار هيئة المخرج، لكن مع ذلك محل النطق بالحرف وهو مخرجه من المخارج السبعة عشرة. وكذلك الصفة في أصلها على تباين الناس في هيئتها محل اتفاق، فعلى هذا يدخل هذا في حيز المتواتر بالرواية. وعموما التسهيل، تسهيل الهمزة هو نطقها بين أي إن كانت مفتوحة فنطقها بين الألف والهمزة، وإن كانت مكسورة أي نطقها بين الياء والهمزة المكسورة، وإن كانت مضمومة نطقها بين الواو والهمزة المضمومة. ونطق ذلك يختلف باختلاف القراء، فمنهم من يدخل ألف الإدخال بين الهمزتين ومنهم من لا يدخله. وقراءة نافع المسؤول عنها هنا مختلف فيها، فرواية الإصفهاني عن ورش ليس فيها إدخال، والتحقيق فيها في أكثر الهمز التي تسهل بين، ومع ذلك فإنه يبدل في كثير من المواضع التي لا يبدل فيها الأزرق عن ورش. أما أبو يعقوب الأزرق وقراءته روايته عن ورش المأخوذ بها في بلادنا هذه وفي المغرب العربي فإنه يسهل ولا يدخل، أي لا يدخل ألف الإدخال. وأما قالون عن نافع فإنه يدخل يسهل ويدخل، أي يدخل الألف بين الهمزتين. فمثلا أئنك أئنا أشهد، النطق بالهمزة هنا جاء متوسطا فليست همزة محققة. مثلا أشهد هذه الهمزة المحققة، والواو أشهد بالواو تصيحة، وأشهد بينهما. وعند قالون يدخل الألف فيقول أشهد آئنا، وعند في يعقوب الأزرق لا إدخال كما ذكرت. وأما خارج قراءة نافع فمن القراء من يحقق الهمزتين بإدخال وبدون إدخال، فهشام عن ابن عامر يدخل مع التحقيق، وكذلك قنبل عن ابن كثير، ومن سوى ذلك من القراء فأغلبهم يحققون دون إدخال، جمهور القراء يحققون دون إدخال. وأما النطق بالضاد فالضاد هي أصعب الحروف العربية نطقا، وذلك لقربها من الله، فقد اتفقتا في سبع صفات واختلفتا في صفة واحدة وهي الاستطالة، اختصت بها الضاد عن الضاء. واختلفتا في المخرج، فالضاد من حافة اللسان سواء أخرجه الإنسان من حافتيه أو من حافته اليسرى أو من حافته اليمنى، وينتهي بالاستطالة إلى ثنايا. والله لا استطالة فيها أصلا، ومخرجها من شجر الفم من وسط اللسان، فهذا الفرق بينهما، وهو دقيق صعب. وقد نص كثير من أهل العلم على أن من لا يستطيع النطق بالضاد الفصيحة يحل له أن ينطقها بالله، ومن عجز عن ذلك كله فيمكن أن يقرأها كما تيسر أن يحاول. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والفصاحة مأمور بها شرعا، فما استطاع الإنسان منها بعد تعلم الوجه الشرعي فأداه فقد سقط عنه التكليف به، وما عجز عنه فهو غير مخاطب به. وعلى هذا فالمصلي صلاته صحيحة سواء قرأها ضاء خالصة أو ضادا فصيحة أو ضادا غير فصيحة، صلاته صحيحة على كل الأوجه. لكن يجب عليه أن يتعلم الوجه الصحيح في نطقها إن وجد لذلك سبيلا، وأن يتعود عليه. والضاد نطقها هكذا إض، فتقدم اللسان مع حافة الأضراس إلى أن تصل إلى الثنايا، وهذا خلاف الضاء، فالضاء تقول إض إض، فالنطق بها ينتهي إلى وسط شجر الفم في وسط اللسان. أما الضاد ففيها الاستطالة إض إض إض، ينطلق اللسان معها. هذا سؤال عن صفة التيمم، والجواب أن التيمم في اللغة معناه القصد، فيمم الشيء وتيممه إذا قصده. ومنه قول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والتيمم هنا بمعنى القصد، والمقصود به قصد الصعيد الطاهر لأداء الطهارة به. والصعيد ما صعد على الأرض من أجزائها، والطاهر اختلف فيه هل معناه المنبت أو معناها غير النجس. فمذهب مالك وأبي حنيفة أن الطيب معناه الطاهر، ومذهب الشافعي وأحمد أن الطيب المقصود به المنبت، لقول الله تعالى والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه. فالطيب يطلق في اللغة على الطاهر، كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، فالطيب هنا بمعنى الطاهر. ويطلق على المنبت كقوله تعالى والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه. فلذلك اختلف العلماء في تفسير قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، هل المقصود بالطيب هنا الطاهر أو المقصود به المنبت؟ والذي لا ينبت كالسبخة الملح وكالحجارة الصلدة التي لا تنبت عند الشافعي وأحمد لا يصح التيمم به، ونزعوا بمنحى آخر وهو أن الله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فمن عندهم تبعيضية فمعناه بعضه، امسحوا بوجوهكم وأيديكم بعضه. والحجر الصلد إذا وضعت يديك عليه لم يذهب فيه ما شيء منه، فلا تمسحوا بوجهك بعضه. وعند مالك وأبي حنيفة من ابتدائية معناه بداية التيمم من الصعيد الطيب، لكن لا يقتضي ذلك المسح ببعضه. امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي ابتداء المسح منه، أن تمسح أولا بالحجر بأن تضرب يديك عليه ثم بعد ذلك تمسح به وجهك، والمقصود بالوجه ما يراه الإنسان عند مواجهة غيره، وهو من منابت الشعر المعتاد إلى آخر ما ينبت على الذقن فيدخل فيه ظاهر اللحية، وفي العرض هو ما بين الأذن والأذن على الراجح، وقيل ما بين العذار والعذار، والعذار ما ينبت من اللحية على الحنك، فما بين الأذن واللحية والعذار محل خلاف هل هو داخل في الوجه أم لا. وهذا المسح لا يقصد به تتبع تكاميش الوجه وأسرته، وإنما يقصد به مسح ظاهره فقط، وهو مبني على التخفيف، فلا يقصد فيه التكرار، على الإنسان أن يمسح مرة واحدة ولا يكرر المسح، وعليه أن لا يتتبع كل تكاميش أطراف عينيه أو ما حول أنفه ونحو ذلك، بل يمسح ظاهر الوجه مسحة واحدة، ثم بعد ذلك يضرب ضربة أخرى فيمسح بها يده اليمنى، ويبدأ من رؤوس الأصابع بادئا بظاهر اليد، فإن اكتفى إلى الرسغ وعاد فمسح باطن اليد ثم خلل الأصابع فقد تم الواجب من تيممه، ثم يعود لإسراء كذلك، فهذا القدر مجزئ في التيمم. وإن أكمل إلى المرفقين فمسح اليمين اليد اليمنى إلى المرفق واليد اليسرى إلى المرفق، فذلك أيضا تمام وتكميل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل التيمم بدلا عن الوضوء، وصرح باليد في الوضوء وباليد في التيمم كما صرح بالوجه. أما في الوضوء فقد حدد الانتهاء إلى المرفقين فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وفي التيمم لم يصرح بنهاية المسح فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإما أن يكون ذلك اعتمادا على الذكر السابق فحينئذ لا بد من المسح إلى تمام المرفقين، أو أن يكون المقصود أقل ما تطلق عليه اليد، فاليد تطلق إلى الرسغ وتطلق إلى المرفق وتطلق إلى المنكب، فما بين المرفق والمنكب لا يلزم مسحه بالإجماع، وإنما اختلف في رفع الغسل إليه في الوضوء عند إطالة الغرة فقط. وأما ما بين الرسغ والمرفق فهو محل خلاف بين أهل العلم، والراجح فيه هو ما بدأنا به أنه إن مسح إلى الرسغين فقط فقد فعل ما يكفيه ويجزئه لحديث عمار بن ياسر، وإن كمل إلى المرفقين فذلك أتم وأكمل لآية المائدة ولعمل السلف، فقد كان كثير من الصحابة يتيممون إلى المرفقين، وكان عروة بن الزبير يتيمم إلى المرفقين وهكذا. وإن ضرب الإنسان ضربة واحدة فمسح بها وجهه وكفيه فقط فذلك مجزئنا أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر تعدد الضرب، والحديث الذي جاء فيه تعدد الضربتين التيمم ضربتان ضربة لوجهه وضربة لكفيه هذا الحديث معلل عند الحديث، وقد أخرجه الدارقطني وغيره. هذا السؤال ما حكم من كانت عليه حقوق للناس مالية وبعضهم لا يعرف أين ذهب، ما العمل علما بأني لا أستطيع الإيفاء بهذه الحقوق؟ الجواب أن الإنسان إن كان تحمل الديون في غير سرف ولا مقيلة وهو يقصد تسديدها وأداءها فإن الله سيؤديها عنه، إما أن يعطيه إياها في الدنيا حتى يؤديها، وإما أن يؤديها عنه في الآخرة، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة. وإن كان أخذها في سرف أو مقيلة أو هو يريد إتلافها ولا يريد إرجاعها إلى أصحابها فإن الله تعهد له بالإتلاف كما في الحديث الصحيح. فلذلك لا بد أن نتقي الله تعالى في حقوق الآدميين وأن نحذر منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها إفلاسا وبين خطرها يوم القيامة. وقد سبق أن ذكرت في الماضي أن الذنوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، وإلى ذنب لا يترك وهو حقوق الناس، وإلى ذنب في المشيئة إن شاء الله عذب به وإن شاء عفى عنه وهي حقوق الله المتمحضة. وذكرت أن آية الفرقان جمعت هذه الذنوب الثلاثة، وهي قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهذه الآية جمعت هذه الأنواع الثلاثة. فالنوع الأول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الذنب الذي لا يغفر وهو الشرك بالله. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا الذنب الذي لا يترك وهو حقوق العباد. ولا يزنون، هذا الذنب الذي في المشيئة وهو حق الله المتمحض ومحله عند عدم الاغتصاب وعدم الزنا بزوجة أحد، فذلك من حقوق الآدميين أيضا، فيكون الذنب حينئذ آكد وأعظم لأنه يترتب عليه حق الله وحق الآدمي. وإنما كان حق الله في المشيئة وحق العبد لا بد أن يجازى عليه، لأن الله غني عن حقوقه والعبد مفتقر إلى حقوقه، فلذلك كانت حقوق العبد من هذا الوجه آكدة، فالله غني عن كل حقوقه والعبد مفتقر إلى كل حقوقه. وإن كان الإنسان قد أخذ ديونا وهو لا يريد قضاءها ثم تاب وحسن حاله وأراد قضاءها، فإما أن يكون قادرا عليه وإما أن يكون عاجزا عنه. فإن كان قادرا عليه فليبحث عن أصحاب تلك الحقوق وليطلب الوصول إليهم حتى يؤدي إليهم حقوقهم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولو خاطر في ذلك فهو جهاد في سبيل الله، لو خاطر في سبيل إيصال الحقوق إلى ذويها فهو جهاد في سبيل الله. وإن أقدم أيضا على التوكل كقصة الرجل الذي أخذ خشبة فنجرها فوضع فيها 1000 دينار وسمرها ورماها في البحر وقال: اللهم إني كنت تحملت هذا الدين من عبدك فلان على أن أقضيه في مثل هذا الوقت فلم أجد من يوصله إليه فأده عني. فجاء الرجل يطلب السفن لعله يجد من يأتيه بدينه في أجله، فلم يرى سفينة قادمة فرأى خشبة من بعيد فقال: أنتظرها لعلي أحتطب بها. فجاءت الخشبة فحملها فأتى بها أهله، فلما ضربها بالقدوم تناثرت منها الدنانير فعدها فإذا هي 1000 دينار على الوصف، فقد أدى الله عنه دينه. فلما كان في الصباح جاء الرجل وهو يحمل الدنانير فقال: تأخرت عنك بالأمس إذ لم أجد سفينة منطلقة إليك. فقال: قد أدى الله عنك دينك. فقال: وما ذاك؟ فقص عليه قصة الخشبة فقال: أنا وضعتها فيها، وأخبره بما حصل منه. أما إن كان عاجزا عن قضاء الدين أو كان قادرا عليه وهو يجهل محل صاحبه ولا يستطيع الوصول إليه بحال من الأحوال، فإنه حينئذ ينبغي أن يجعل ذلك الدين إن كان قادرا عليه تحت يد أمين، ويخبره بأنه دين عليه لفلان ابن فلان الذي وصفه كذا وكذا وجنسيته كذا وكذا وكان يسكن كذا في وقت كذا في المكان الفلاني أو كان له محل تجاري في المكان الفلاني في تاريخ كذا. ولو كانت المؤسسات حكومية قائمة بواجباتها كلها لكان من واجبها أن تفعل مثل هذا النوع وأن يكون فيها قائمون بمثل هذا النوع وهو عمل الحسبة. وقد كان من وظائف الدولة الإسلامية من أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى سقوط الخلافة العثمانية ديوان الحسبة الذي يقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى توثيق وتحمل الحقوق المشتركة. وهذا النوع من دواوين الدولة الإسلامية يفتقر الناس إليه في كل زمان والحاجة إليه قائمة. ثم بعد هذا إن كان عاجزا عن قضائه فإن كان يعرف صاحبه فعليه أن يستحله أن يطلب منه أن يحلله من ذلك الدين وأن يعفو عنه، وهذا من الأمور التي يكون النفل فيها أفضل من الواجب، فالنفل في الأصل مفضول والواجب هو الفاضل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن النفل قد يكون أفضل من الواجب في بعض الأحيان، وذلك مثل الإبراء من الدين فهو أفضل من النظرة، والنظرة واجب والإبراء مندوب. فقد قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. أن تصدقوا أي أن تعفوا الديون وتبرئوا منها خير لكم، فجعل الإبراء أفضل من الإنظار، مع أن الإنظار واجب. وإن لم يعرفه ولم يستطع الوصول إليه بحال من الأحوال فليكثر من الدعاء له والاستغفار له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا أي لم تجدوا ما تستطيعون مكافأته به فاجتهدوا له في الدعاء حتى تظنوا أن قد كافأتموه. وهذا يقتضي من الإنسان أن يجتهد في الدعاء لمن له عليه حق من الحقوق، كاجتهاده في الدعاء لوالديه، فإنما ذلك دين، فالوالدان منتهما على الإنسان بمثابة دين. وقد أمر الله بالاجتهاد لهما في الدعاء، فقال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومثل ذلك كل من أحسن إلى الإنسان كالسابقين من هذه الأمة، فهم الذين أوصلوا إلينا الإسلام وهذا الدين، ووصلوا إلينا الكتاب والسنة، فيلزم أن ندعو لهم كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. امرأة متزوجة طلقها زوجها أثناء الرضاعة وهي لا تحيض أثناء الرضاعة، ولم تأتيها الدورة حتى الآن، ولم تفطم ولدها بعد، فبما تعتد؟ الجواب أنها ما دامت في سن الحمل وتجد الحيض وتأخر عنها بسبب عارض وهو الإرضاع، فإنها لا تعتد إلا بالقروء، لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولو لم ترى قرأ إلا في السنة. فحينئذ تلزمه هو نفقتها وسكناها إلى أن تنتهي عدتها. وإذا استغنى ولدها عن الرضاعة وأضر بها هي طول الحبس في العدة، فيجوز لها أن تفطمه حينئذ قبل وقت الفطام إذا كان ذلك لا يضر به، لأنه مخلص لها هي من الضرر ولا يوصل ضررا إليه هو. والقاعدة الشرعية أن الضرر مرفوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقد قيد أهل العلم هذه القاعدة بأن لا يوصل ذلك إلى ضرر آخر يتعلق بالغير، وهذه قاعدة أخرى مقيدة للقاعدة الكبرى، وهي: الضرر لا يزال بالضرر. فإن كان ضررها هي لا يزال إلا بضرر ولدها، فإنه لا يرفع ضررها، بل يراعى تضرر ولدها، لأنه الجانب الأضعف، والجانب الأضعف مقدم في المشقة في الشرع. وإن كان الضرر لا يلحق بولدها فلا بد أن يرفع عنها هي الضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ويخرج هذا من القاعدة في الإرضاع، لأن القاعدة العامة في الإرضاع أن الفطام من حق الوالدين معا، فلا يحل لأحدهما أن يتسبب في الفطام قبل كمال الحولين إلا إذا اتفقا على ذلك. وقد نص على هذا ابن العربي في العارضة، ونظمه الشيخ محمد علي رحمه الله، فقال: الحق في الإرضاع للأبين معا فلا ينقص عن حولين إلا إذا ما كان عن وفاق، أي إذا ما كان عن وفاق منهما معا، أي من الأبوين. هذا السؤال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وفي رواية: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهل ينطبق هذا على كل الجلود سواء جلود المأكول أو هو مقيد؟ الجواب أن هذه المسألة جاء فيها عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في طهارة الجلد بالدباغ، منها حديث ابن عباس: أيما إهاب دبغ فقد طهر أو طهر، وهذا الحديث المذكور وهو في صحيح مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وكذلك حديث سودة رضي الله عنها وحديث حفصة، فقد ورد في الباب عدد من الأحاديث التي فيها طهارة الجلد بالدباغ، وهذه الأحاديث مطلقة غير مقيدة في ذاتها. ومن القيود ما هو محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، وهو جلد الخنزير مثلا، فهو خارج عن ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإنه رجس، والرجس النجس، وذلك جعل الجلد الخنزير كلحمه وجميع أجزائه رجسا، والرجس لا يمكن أن يطهر بحال من الأحوال، فالنجس لا يطهر. والحنفية لهم منحا آخر فيرون أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ لا لأنه مستثنى من القاعدة لكن لأنه غير جلد أصلا فيعدونه لحما، فيرون أن الخنزير لا جلد له وإنما جميعه لحم. وقد عارض هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم قبل موته بشهرين ألا ينتفعوا من الميتة بعظم ولا جلد. وقد حاول بعض أهل العلم الجمع بين الأحاديث فحملوا حديث ابن عكيم على الجلد غير المدبوغ، وحملوا حديث ابن عباس والأحاديث التي معه في الباب على الجلد المدبوغ، وهذا جمع جيد إلا أننا لا نحتاج إليه لأن الجمع في مثل هذا النوع إنما يكون بعد ثبوت الحديثين وبعد ثبوت التعارض بينهما. وحديث ابن عكيم مضطرب، ففي رواية عن شيوخ لهم من مزينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم قبل موته بشهرين أو ثلاثة ألا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عظم. والشيوخ الذين من مزينة غير معروفين ولم يسميهم ابن عكيم، وابن عكيم غير صحابي وإنما هو تابعي على الراجح، فأرجح شيء فيه أنه لا صحبة له، وعلى هذا فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، والشيوخ الذين سماهم من مزينة غير معروفين فلا يرقى الحديث إلى درجة معارضة حديث ابن عباس. وذهب آخرون إلى الجمع بأن الإهاب لا يطلق إلا على المدبوغ وأن الجلد يطلق على المدبوغ وغيره، وهذا الجمع اختاره بعض شراح الحديث لكنه لا وجه له من الناحية اللغوية، فالإهاب يطلق على غير المدبوغ، ومنه قول شاعر لعدت وأنت غربال الإهاب، فالإهاب أي جلد الإنسان في هذا البيت وذلك لا يدبغ. فعلى هذا حديث ابن عكيم مرجوح وحديث الدبغ راجح وهو شامل لكل الجلود. والمسألة فيها 11 مذهبا قد نص عليه الشوكاني في نيل الأوطار والأمير الصنعاني في سبل السلام، 11 مذهبا فيما يتعلق بطهارة الجلد بالدباغ. ومذهب المالكية أن الجلد لا يطهر بالدباغ في ذاته لكنه يرخص في استعماله في اليابس وفي الماء، فاليابس كالحبوب ونحوها، والماء كأن يتخذ دلوا أو لساء أو نحو ذلك، فهذا يجوز استعماله فيه لحديث ابن عباس والحديث التي معه، وما سوى ذلك يبقى على حديث ابن عكيم، لكن تبين أن حديث ابن عكيم ضعيف وأن حديث ابن عباس وغيره حديث صحيح، فلا يمكن أن يقوى لدرجة المعارضة. كذلك السؤال عن الحديث الذي فيه الأمر بغسل اليدين 3 مرات عند الاستيقاظ، هل يكفي منه الوضوء أم هو غسل آخر؟ الجواب أن الحديث إنما هو في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عند الوضوء، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه 3 قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث أيضا اختلف فيه في عدد من المواضع، منها هل المأمور به غسل اليدين مطلقا بعد كل نوم، لأنه قال من نومه، وهذا يشمل نوم الليل ونوم النهار والنوم الثقيل والنوم الخفيف، أو يختص بنوم الليل لأنه قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والمبيت مختص بالليل، فيكون هذا مختصا بنوم الليل لا بغيره من النوم، وأيضا بالنوم الثقيل لأنه أصل النوم وما سواه يسمى في اللغة إغفاءة أو نحو ذلك كالكرى ونحوه مما هو أخف من النوم. والمقصود بذلك غسلهما قبل إدخالهما في الإناء عند قصد الوضوء. والمالكية رحمهم الله يرون أن ذلك عام مطلقا، حتى ولو لم يكن الإنسان نائما بل أراد الوضوء فغسل يديه 3 ثم أحدث فإنه يغسلهما من جديد 3 أيضا، فرأوا ذلك مرتبطا بالوضوء مطلقا، حتى لو أحدث الإنسان في أثناء الوضوء فإنه يغسلهما أيضا 3 كما قال خليل رحمه الله وأحدث في أثنائه مفترقتين. هذا السؤال عن قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، عن تفسيره. جواب أن الله سبحانه وتعالى خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس بأن هذا الطريق الذي هو طريق الحق هو سبيله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله، فقال قل يا محمد هذه سبيلي، أي ما أنا عليه من الإيمان بالله ومن هذه الشريعة الخاتمة للشرائع، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وهذه الجملة إما أن تكون مفسرة للسبيل وإما أن تكون استئنافية، فإن كانت مفسرة للسبيل فمعناه أن سبيله الذي عليه هو الدعوة إلى الله على بصيرة مع مجانبة المشركين ومع عبادة الله وذكره، وإن كانت الجملة مستأنفة فالمعنى قل هذه سبيلي وانتهى الكلام هنا. ثم استأنف فقال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذا من ذكر الخاص بعد ذكر العام، فهو من سبيله ولا يقتضي ذلك حصر السبيل عليه. ولكن الوجه الأول أرجح عند أهل التفسير، وأن الجملة تفسير لسابقتها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد ذكر في هذه الآية أربع وسائل من وسائل الدعوة، فقد قال تعالى على بصيرة، وهذه الوسيلة الأولى من وسائل الدعوة، فلا بد أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ذا بصيرة بما يدعو إليه وبمن يدعوه وبأسلوب الدعوة وهيئتها، فذلك مما لا بد منه في نجاح دعوته وتأثيره. والوسيلة الثانية أنا ومن اتبعني، فلا يمكن أن يكون الإنسان داعيا إلى الله وحده، بل لا بد أن يكون مع الداعين إليه، لا بد أن يكون مع جماعة داعية إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه قال أنا ومن اتبعني ولم يقل أنا وحدي. وقد جاء التصريح بذلك في عدد من الآيات كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ولم يقل انفروا فرادا. وكذلك في قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وكذلك في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكذلك في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 50 حديثا في الأمر بلزوم الجماعة، كقوله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، وكقوله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة وإنما يكل الذئب من الغنم القاصية، وكقوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، وكقوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، وكقوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. والأحاديث في الباب كثيرة جدا. والوسيلة الثالثة هي قوله وسبحان الله، فالداعية لا بد أن يتحلى بالربانية التي تقتضي توكلا على الله واتصالا به وذكرا له وتنزيها له عن كل ما لا يليق به، وهذا هو التسبيح. فلا بد للداعية من قوة ربانية، وهذه القوة إنما يحصلها بذكر الله والاتصال به، وأن يكون عمله كله خالصا لوجه الله الكريم يقصد به وجه الله. والوسيلة الرابعة هي قوله وما أنا من المشركين، وهذه الوسيلة معناها التميز عن المدعوين وعما هم فيه، فلا يمكن أن يكون الداعية ناجحا وهو منغمس فيما يدعو الناس إلى تركه، بل لا بد أن يترك هو أولا ما يريد من الناس أن يتركوه وأن يفعل ما يريد منهم أن يفعلوه. وقد سبق أن ذكرنا ذلك في تفسير قول الله تعالى في قصة شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وسبق إنشاد قول أبي الأسود الدؤلي رحمه الله يا أيها الرجل المعلم وغيره هلا لنفسك كان ذا التعليم وتصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كما يصح به وأنت سقيم وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. هل يجوز السلام على الأجنبيات ذوات القربى والاطمئنان على حالهن مع غض البصر؟ ولا أقصد بالسلام المصافحة. بالنسبة للسلام هو شعار الإسلام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن سلام أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتى المدينة وهو بقباء فسمعه يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، أخرجه الترمذي وغيره بأسانيد صحاح. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بإفشاء السلام، فقد أخرج البخاري الصحيح قال حدثنا عمرو بن خالد قال أخبرنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأخرجه البخاري أيضا في الصحيح عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا السلام هو شعار المسلمين، فهم يسلمون بهذا الدعاء وهو السلام عليكم ورحمة الله. وإن كملها الإنسان وأراد أكمل الوجوه فليقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والابتداء بالسلام سنة ورده واجب، وهذا من المواضع التي الندب فيها أفضل من الواجب، والابتداء بالسلام أفضل من رده. ومحل ذلك في ابتداء المسلمين به، أما غير المسلمين فلا يبدأون بالسلام، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مبادئة أهل الذمة بالسلام، لكن يجوز الرد عليهم بمثل ما قالوا. إذا بادئوك بالسلام يجوز أن ترد عليهم بمثل ما قالوا، لكن لا تبادئهم أنت بالسلام بصيغته هذه الشرعية، فإن السلام تشريف وتأمين، وهو اسم من أسماء الله عز وجل، فلذلك لا يطلق إلا في خطاب المسلم. وهذا يشمل المرأة والرجل والكبير والصغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على صبيان يلعبون سلم عليهم، وذلك من تمام خلقه صلى الله عليه وسلم. وكان يسلم كذلك على النساء ويرد عليهن السلام، وكان يعود المرضى من الرجال والنساء ويسأل عن أحوال الجميع. ولذلك فسلام الرجل على المرأة الأجنبية إذا كان ذلك بالوجه الشرعي في الخطاب معناه أن لا يصحب ذلك خلوة ولا ريبة ولا خضوع بالقول، فهو مطلوب شرعا على أصل الطلب في هذه الأحاديث السابقة. وإن كان مع ذلك خلوة أو قصد شهوة أو خضوع بالقول أو ريبة فهو ممنوع شرعا. الريبة هي تهمة الشر، أن يتهم الإنسان بأنه يقصد بذلك شرا، أن يريد به مخالطة أجنبية أو ركونها، كما يتوصل بالأمر المباح إلى الأمر المحرم. وقد ذكر ذلك أحمد شوقي في قوله نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فهذا النوع هو الريبة الممنوعة. هذا السؤال: هل من كان يعمل مع مالك دكان وهو يبيع أشياء محرمة كالتدخين والدجاج المستورد من بلاد الكفر فماذا يصنع؟ جواب أن عليه أن ينصحه بترك ما يبيعه من المحرمات، وإن كان يعمل معه فلا يجوز له هو أن يبيع تلك المحرمات وليبيع ما سواها من الأمور الجائزة. وإن كانت تلك المحرمات لا تمثل أكثر مال ذلك الإنسان فيجوز التعامل معه بالإجماع، وإن كانت تمثل أكثر ماله فهو محل خلاف. فقد اختلف أهل العلم في معاملة الإنسان من جل ماله حرام، فذهب بعضهم إلى حرمة ذلك لأنهم يرون أن المال يتنجس، وهذا مذهب الشافعية وهو الذي اختار الغزالي في الإحياء، وقد ذهب إليه بعض المالكية كالإقباني وغيره، وذهب آخرون إلى إباحته لأن الله تعالى أباح التعامل مع اليهود بالبيع والشراء إذا كانوا أهل ذمة، وهم من المعلوم عنهم أكلهم للربا والسحت، وقد شهد الله عليهم بذلك فقال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وقال أكالون للسحت. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهوديين، وقد عاقد يهود خيبر على نصف ثمارها، فعلى هذا لا شك أن اليهود أموالهم جلها من حرام، ومع ذلك جازت معاملة المسلم لهم إذا كان التعامل صحيحا في ذاته، وكانوا خاضعين للمسلمين تحت ذمة الإسلام، بأن كانوا يدفعون الجزية للمسلمين بخلاف حالهم الآن، فهم الآن معتصبون لبلاد المسلمين ومقدساتهم، ويقتلون كبارهم وصغارهم ويعتدون عليهم في كل الأحوال، فمعاملتهم الآن هي تشجيع لهم على ما اقترفوه في حق هذه الأمة المسكينة المظلومة، فلا يجوز. لكن إن كان بعضهم تحت ذمة الإسلام ويقدمون الجزية إلى دولة الإسلام فهم من رعاية الدولة، يتعامل معهم على ذلك الأساس كما تعامل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعدهم. هذا السؤال عن حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء.
هذا السؤال مكرر وقد سبقت الإجابة عنه في أكثر من موضع، فذكرنا أن الأصل أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله هو الحق الذي لا غبار عليه، وأن ما لم يأتي به فإنما هو من اجتهادات الناس فما قام عليه الدليل منه فهو مقبول، وما لم يقم عليه الدليل فهو مردود.
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح في الأمر بالتوسل به صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ولم يرد ذلك في القرآن، ولم يرد العمل به عن الخلفاء الراشدين ولا عن القرون الثلاثة المزكاة، وإنما ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه اعتمادا على تصحيح كثير من أهل العلم لحديث الضرير، وهذا الحديث أخرجه الترمذي في السنن، وابن ماجه كذلك في السنن، والنسائي في عمل اليوم والليلة، وكذلك أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وغيرهم، وكلهم أخرجوه من طريق شعبة بن الحجاج عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف، وقد أخرجه بعضهم من أوجه أخرى، لكن مداره على أبي جعفر هذا، وهو شيخ شعبة والذين رووه عنه مع شعبة. وأبو جعفر هذا قال فيه الترمذي في السنن وهو غير الحطمي، وذكر ابن حجر أنه جاء في بعض نسخ الترمذي أيضا وليس هو الحطمي، أي أبو جعفر هذا غير الحطمي. والحطمي من أهل المدينة وهو صدوق، ولكن أهل المدينة لا يعرفونه ولم يروا له حديثا واحدا، حتى لو صح أنه الحطمي فالحطمي غير معروف بالمدينة، ولم يروا له أهل المدينة أثرا واحدا كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب. وبالإضافة إلى هذا فقد ذكر فيه اختلاف غير هذا، فأبو جعفر هذا يرويه عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، وعمارة هذا ثقة مدني، لكن ابن حزم ذكر أنه مجهول، فابن حزم ذكر في المحلى أنه مجهول لا يعرف. وبعضهم يرويه عن أبي جعفر هذا عن عمارة بن عثمان بن حنيف، وعمارة بن عثمان بن حنيف أيضا مجهول لا يعرف، كما صرح بذلك الذهبي في ميزان الاعتدال، ذكر أنه مجهول لا يعرف. وبعضهم يرويه عن أبي جعفر هذا عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف، وأبو أمامة بن سهل ثقة من الأئمة، ولكن هذه الرواية غريبة، فالاضطراب حاصل على كل حال في إسناد هذا الحديث، بالإضافة إلى علل أخرى، منها أن الترمذي لما ذكره قال حديث حسن صحيح غريب، وهذه الأوصاف الثلاثة إذا جمعها الترمذي فمعناه أن الحديث معلل دائما، لأن الغريب عند الترمذي على الراجح ما فيه ضعف لا يتبين إلا لأهل العلم. وكذلك فإن هذا الحديث معلل بعلل في المتن، منها أن في بعض رواياته أنه قال اللهم شفعني فيه وشفعه فيه، فكيف يطلب الشفاعة في النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومنها أن عثمان رضي الله عنه احتجب عن حاجته، وعثمان رضي الله عنه لم يحتجب قط عن المسلمين ولا عن حاجاتهم ولا أحد من الخلفاء الراشدين كذلك، وما روي عن اتخاذ عمر للبواب وهو يرفع الذي كان يستأذن للناس عليه إنما هو إذا كان عند أهله، إذا كان مع زوجه في حجرة واحدة، قد كانت بيوتهم إن ذاك ضيقة فهي حجرة واحدة، أمير المؤمنين ليس له قصر إنما يسكن في حجرة واحدة، فإذا كان عنده نساءه فمن المعلوم أنه لا يمكن أن يدخل عليه الرجال دون استئذان، فلذلك كان يرفع وهو مولاه يأذن للرجال عليه إذا أذن لهم أمير المؤمنين بالدخول بعد أن يتحجب نساءه ويستترن، فلذلك لا يقصد هنا الاحتجاب عن حوائج الناس، فهذا غير معروف عن أحد من الخلفاء الراشدين. فكل هذه العلل تقتضي ضعف هذا الحديث، حتى لو صححه بعض أهل العلم، لأن تصحيحهم له مبناه على أن أبا جعفر هذا هو الخطمي، وقد سبق أيضا ما ذكرناه من الطعن في الخطمي، فلذلك الحديث غير صحيح. وعلى هذا فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أمر بالتوسل به ولا أي تشريع له، وكل ما لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم من العبادات فهو مردود على صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والرد المردود على صاحبه. هذا السؤال عن درجة حديث صوم وتصح، جوابا لا أعرف درجته، ولكن بعض أهل العلم يذكرونه ويذكرون فوائد تتعلق بالصيام ترجع إلى الصحة، وذكرهم لذلك يقتضي أن لهذا الحديث أصلا، وقد ذكره السخاوي في الأحاديث المشتهرة وغيره كذلك. هذا يقول معظم بيض الدجاج المستورد توجد فيه نقطة حمراء صغيرة جدا، فهل هو صالح للاستعمال أم لا؟ الجواب أن البيض في أصله طاهر إلا المذرة، والمذر هو المتغير سواء استحال إلى فرخ أو دم أو قيح أو نحو ذلك فما تغير منه عن البيضية فأصبح خارجا عن كونه بيضا فهو نجس، فإن اطلع على ذلك فيه بعد صلقه بالماء فهو لا يقبل التطهير، فالبيض إذا صلق لم يعد قابلا للتطهير. فلذلك إذا كان البيض متغيرا بلون الدم أو برائحة كريهة أو نحو ذلك فهو نجس. هذا يقول يقولون إن بعض الإنس يرون الجن ويحدثونهم، فهل هذا صحيح؟ وأين ذلك من قول الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه؟ الجواب أن الآية لا تقتضي امتناع رؤية الإنس للجن مطلقا، لأنه قال إنه يراكم أي إبليس هو وقبيله أي الجن من حيث لا ترونهم أي من الجهة التي لا ترونهم منها، فهذا نفي للرؤية من تلك الجهة فقط، لكنه غير نفي للرؤية مطلقا. والجن يراهم الإنس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد كثير من الأحاديث، وكما يرشد إليه عدد كثير من الآيات، فالله عز وجل ذكر تذليلهم لسليمان وأنهم كانوا يحدثونه ويكلمونه، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى كذلك إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في سورة الأحقاف، وذكر استجابتهم لدعوته صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ليلة يصلي فجاءه عفريت من الجن يحمل شهابا يريد أن يمسه به في جبهته، فخنقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة حتى أحس بلسانه على يده، وهم أن يربطه حتى يصبح صبيان أهل المدينة يلعبون به، فذكر قول أخيه سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأرسله. وكذلك فقد صح عن عدد من الصحابة رؤيتهم لبعض الجن وتحدثهم إليهم، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ليلة يعس في المدينة فرأى جنيا، كلما ذهب عمر مذهبا اقتفى أثره، فاختفى له عمر خلف جدار حتى مر به الجني فأمسكه عمر فصارعه فصرعه، فلما صرعه عمر وجده شخيتا ضئيلا أي نحيفا كثير الشعر، فقال ما لي أراك شخيتا ضئيلا أهكذا خلقت الجن؟ قال يا أمير المؤمنين لقد علمت الجن ما فيها أضلع مني ولكنها قوة الإيمان، فأرسله عمر وتركه. وكذلك صح عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان في شعب من شعاب مكة فرأى رجلا من الجن قصيرا على قدر شبر له عمامة ولحية، فكلمه ابن الزبير حتى عرف أنه غير مسلم وأنه من عباد الأصنام، ففلق رأسه بحجر كان معه. هذا سؤال حكم الرقص. الجواب أن مالك رحمه الله، وهذا مالك الأول الذي كان في أيام أتباع التابعين، سئل عن الرقص فقال وما هو؟ فقيل قوم يضربون الأرض بأيديهم وأرجلهم، فقال أبهم جنون. والشافعي رحمه الله لما أتى مصر سألوه عن أغرب ما رأى في العراق من المحدثات فهي دار الفتن، فقال التغبير، فقيل ما هو؟ فذكر أنهم قوم يغبرون أن يضربون الأرض بأيديهم وأرجلهم حتى يثور الغبار، وهؤلاء هم الراقصون. وأنكر الشافعي ذلك إنكارا شديدا. فالرقص من المنكرات، ولا يدخل فيه لعب الأحباش بالحراب، فهو تدريب عسكري وفيه قوة للبدن وفائدة له. والرقص أقل الحركات الرياضية فائدة كما هو معروف في الطب اليوم. فالشحوم إنما يذيبها ويزيلها المشي الذي ليس فيه ترحل كالجري أو حمل الأثقال أو نحو ذلك من الرياضات المفيدة النافعة للجسم. والعضلات كذلك إنما يعقدها حركاتها كالكاراتيه وغيرها من الرياضات، أما الرقص فهو أقلها نفعا وفائدة. ما حكم من وجد الناس راكعين وركع معهم عندما تمت الصلاة؟ الجواب أن الراجح أن الركعة تدرك بالركوع، وهذا مذهب المذاهب الأربعة. وقد رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة وزيد بن ثابت وابن عمر كلهم يقول إذا أدركت الركعة فقد أدركت السجدة، وإذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الركعة لا تدرك إلا بالفاتحة، وهذا مذهب إسحاق بن راهويه ومذهب البخاري وعدد من المحدثين، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بهم من القرآن، ولكن هذا الحديث فيه لا صلاة لا ولم يرد فيه لا ركعة، فالحديث يتعلق بالصلاة كلها لا بالركعة وحدها، فيمكن أن يكون الإنسان قد قرأ الفاتحة في ركعة أخرى فصلاته صحيحة ولو لم تكن ركعته تلك محتوية على الفاتحة. هذا السؤال عن دفن الولد المولود مع أمه في قبر واحد، ما حكمه؟ جواب أن دفن الشخصين في قبر واحد لا حرج فيه، وبالأخص إذا كانت الأرض قاسية يصعب حفرها، كما دفن النبي صلى الله عليه وسلم أهل أحد كل الرجلين في قبر واحد، فقد دفن حمزة بن عبد المطلب وابن أخته عبد الله بن جحش في قبر واحد، ودفن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام في قبر واحد، فكان يدفن رجلين في قبر واحد ويسأل عن أقرائهما لكتاب الله فيجعلهم مما إلى القبلة. ومثل هذا هو من الأمور التي يحتاج إليها الناس عند كثرة الموتى أو عند الحرج في الدفن أو ضيق الأرض. أما إن كان الولد سقطا لم يستهل صارخا فليس له حرمة الإنسان الكامل، لأنه يعتبر في حكم من ولد ميتا، فلذلك لا يصلى عليه ولا يدفن كما يتيسر، فيمكن أن يدفن مع أمه مطلقا. حكم الصلاة على امرأة معروفة بالزنا ممن يعرفها حق المعرفة، نسأل الله السلامة والعافية. إذا كان الإنسان من أصحاب الكبائر والقاذورات المعروفين بذلك وقد ثبت عليه مثل هذا ولم يقم عليه الحد ولم يطهر من ذلك، فأهل الفضل ألا ينبغي أن يشهدوا جنازته لأنهم بذلك يشجعون على مثل هذا النوع؟ وإن كانت هذه المرأة مستورة الحال لا يطلع على ذلك منها إلا هذا الشخص السائل ونحوه، فليستر حالها وليشهد جنازتها إن شاء وإن شاء لم يحضر. وإن كانت معروفة بالفاحشة نسأل الله السلامة والعافية فلا يشهد جنازتها. ما حكم الصلاة وراء رجل يعلق تميمة ولما سئل عنها قال إنها حرز الناقة؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة وكل إليها، وقال: من تعلق شيئا وكل إليه، وقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. لكن التمائم كلها هي من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وقد اتفق أهل العلم على ذلك في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فالمقصود بذلك شرك دون شرك، فهو لا يخرج من الملة فليس كفرا. وعلى هذا فالإمام إذا كان مرتكبا لكبيرة غير مكفرة فإذا لم تكن تتعلق بالصلاة فالراجح صحة الصلاة خلفه، وإنما لا تصح الصلاة خلف الفاسق إذا كان فسقه يتعلق بالصلاة، كالذي يمكن أن يصلي على غير طهارة وأنت لا تعلم ذلك منه. أما إن كان فسقه لا يتعلق بالصلاة فالراجح جواز الاقتداء به، وإن كان هو لا يرى ذلك فسقا بأن كان متأولا كعادة كثير من الناس ولم تقم عليه الحجة بهذا ولم يتعلم الأحاديث الواردة فيه فهو معذور بجهله، وعليك أن تعلمه وأن ترشده وأن تذكره بما جاء في ذلك من النصوص الشرعية وتدعو له لعل الله يصرف عنه ذلك. ولا بد من التنبيه إلى أن ما كتب فيه قرآن مثلا لقصد الشفاء من مرض معين فليس هو من التمائم، فالتمائم ما لا يعرف معناه كالطلاسم أو ما كان من كعاب الأرانب أو من القرون أو من نحو ذلك مما لا يعرف معناه. أما ما كان قرآنا كتبت فيها آيات من القرآن كما أنزلت دون تقطيع لحروفها فهذا لا يدخل في التمائم على الراجح. هذا السؤال عن كيفية زكاة الشريكين في التجارة، وهل الخلطة الواردة في الماشية واردة في النقدين أم لا؟ جواب أن زكاة الخلطة إنما هو في البهائم، وقصد به في الأصل الرفق بالسعاة لأنهم يخرجون في وقت واحد من السنة ويجدون البهائم على الآبار في وقت مخرجهم فيعدونها فيأخذون الزكاة منها، فما كان منها لخليطين يشتركان في الحول وفي الفحل وفي الراعي وفي المسقى ونحو ذلك فإنه مقتضي للرفق بالساعي، لكنه قد يكون رفقا بالشريكين الخليطين وقد لا يكون رفقا بهما، فالخلطة في الزكاة في البهائم قد تفيد تخفيفا وقد تفيد تثقيلا وقد لا تفيد شيئا، قد تفيد تخفيفا وقد تفيد تثقيلا وقد لا تفيد شيئا. فمثلا إذا جاء الساعي فوجد 100 من الغنم وهي لرجلين، رجل يملك 40 ورجل يملك 60، فإن الساعي سيخرج منها شاة واحدة، فيكون هذا رفقا بالخليطين كما أنه رفق بالساعي. أما إذا وجد مثلا 120 من الغنم وهي بين رجلين، أحدهما يملك 80 والآخر يملك 81، فإنه سيأخذ 3 شياة، والأصل أن كل واحد منهما تجب عليه شاة واحدة، فهذا يفيد تثقيلا هنا. وقد لا تفيد الخلطة شيئا أصلا، كالساعي إذا وجد 120 من الغنم فأخذ منها شاتين، وكل واحد من الرجلين يملك 60 شاة، فكل واحد كان في الأصل ستأخذ منه شاة وقد أخذ. فإذا قد تفيد تخفيفا وقد تفيد تثقيلا وقد لا تفيد شيئا أصلا. أما ما يتعلق بزكاة التجارة والنقود فليس فيها هذا الاعتبار ولا خلطة فيها، والناس فيها مصدقون في أموالهم، والساعي إنما يسألهم عما تحت أيديهم فيذكرون ما معهم من المال وما عليهم من الديون، ويقومون ما معهم من البضائع، فيأخذ الساعي زكاة ذلك وليس فيها خلطة. فكل إنسان يزكي ماله حتى ولو كانوا من الشركاء في شركة واحدة، فلا بد أن تعرف أسهمها وأن تعرف قيم موجوداتها وأن يعرف ما فيها من النقود حالا. وإذا كان بعض الشركاء يملك نصابا وبعضهم لا يملك نصابا، فالذي لا يملك نصابا لا تجب عليه الزكاة، والذي يملك نصابا تجب عليه الزكاة وحده. وإذا كان الجميع يملكون أنصباها متفاوتة فكل تجب عليه الزكاة بحسب ما يملك. وإذا كان بعض الشركاء يملك أقل من نصاب في الشركة ولكن له مالا من ذلك الجنس خارج الشركة، فإنه يضمه إلى ذلك المال فتجب عليه زكاتهما معا. السؤال: ما حكم تحويل الأموال وهل توجد فيه طريقة مباحة؟ الجواب أن ما يتعلق بتحويل العملات من بلد إلى آخر من غير تقابض يرد عليه إشكال فيما يتعلق بالصرف، فإن الصرف لا بد أن يكون يدا بيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وكذلك أحاديث أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا هاء وهاء، وغير هذا من الأحاديث. فهي تقتضي أن لا بد من المقابضة عند الصرف، ولكن قد لا يكون العقد على وجه الصرف. فتحويل العملات من بلد إلى آخر له 3 صور: صورة واحدة محرمة، وصورتان جائزتان، والغالب استعمال الصورة المحرمة. أغلب الناس يتبايعون بالصورة المحرمة ويتركون الصورتين الجائزتين. فالصورة المحرمة هي أن يكون ذلك على وجه الصرف، فيتماكسان في الثمن ويحددان السعر، وكل واحد منهما يطلب ربحا بالمكايسة ويتعاقدان، وأحد النقدين غائب أو هما معا، فهذا صرف غير ناجز وهو حرام. فإن كان غير ناجز من الجانبين فهو كارئ بكارئ، فيزيد ذلك حرمة. والصورتان الجائزتان إحداهما قرض، وهو أن تأتي الشخص الذي لديه نقود يريد تحويلها من بلد إلى آخر، فتقول: أريد أن تقرضني نقودك هذه حتى أعطيها لك في بلدك أو في البلد الفلاني، فيدفع إليك تلك النقود فتقضيها في ذلك البلد، سواء قضيتها بمثلها بعملة صعبة أو قضيتها بعملة سهلة من غيرها، فعندما تترتب في ذمتك النقود من جنسها فلك أن تقضيها بغير جنسها، وهذا من الصرف في الذمة، والصرف في الذمة جائز على الراجح. ومذهب مالك أنه إذا حل فهو جائز، ومذهب أبي حنيفة جوازه مطلقا حل أو لم يحل، ومذهب الشافعي حرمته، حرمة الصرف في الذمة، والراجح إباحته لحديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالدنانير فأخذ الدراهم وبالدراهم فأخذ الدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء. وهذا يقتضي جواز الصرف في الذمة. وقد نظم الأقوال في هذه المسألة محمد شغ الديماني في قوله: صرف نقد في ذمة حيث حل، مالك قال بالجواز، وإلا حيث ما لم يحل فهو حرام، وأجاز النعمان ذلك كل حل أو لم يحل، والشافعي قد منع الكل حل أو لم يحل. ومذهب أحمد مثل مذهب الشافعي في هذه المسألة، لكن الراجح جواز الصرف في الذمة. وعلى هذا فإن كان قضاء القرض من عملة صعبة وكان أخذه في الأصل من عملة سهلة فهو من حسن القضاء، وحسن القضاء مندوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع: أعطيه فإن خيركم خيركم قضاء. وإن كان المأخوذ أولا عملة صعبة فقضيت بعملة سهلة فهذا من حسن الاقتضاء، وحسن الاقتضاء أيضا مطلوب شرعا وهو مندوب، وهو من الرفق في التعامل. والصورة الثانية من الصورتين الجائزتين هي صورة السفتجة أو السفتجة، وهذه كلمة فارسية في الأصل، وهي مستعملة أيضا في تركيا، ومعناها نقل المال إذا خيف عليه بالأمانة. فإذا كنت تخاف على مالك في الطريق أن تنقص قيمته أو أن يصادر أو توضع عليه ضرائب مثلا، فتسلمه إلى أمين في البلد الذي أنت فيه، تدفع إليه المال ويكتب لك إلى وكيله في البلد الذي أنت مسافر إليه ليؤدي إليك مثل مالك. فهذا النوع هو من مثابة وديعة، والوديعة يجوز أخذ الأجرة عليها، فيجوز أن تدفع إليه مالك وتقول: قل لي هذا المال إلى فرنسا مثلا بمبلغ كذا لمبلغ مقطوع أو بنسبة مئوية منه على 1.5% مثلا أو 50% أو نحو ذلك. فهذا من الأمور الجائزة لأنه بمثابة وديعة، كأن تسلم إليه كتبا ينقلها لك من هذا البلد إلى بلد آخر وتدفع له مقابلا على ذلك النقل مقابل خدمته التي قدمها، فهذا من الأمور الجائزة. هذا السؤال: إذا كان شخص مثلا مؤجرا على تعليم أو غيره، فهل إذا مرض في يوم أو أيام تحسب هذه الأيام له أم للمؤجر؟ الجواب أن الإجارة تنقسم إلى قسمين: إلى إجارة مضمونة وإجارة على البلاغ. فإن كانت الإجارة مرتبطة بمدة، كمن استأجر غلة معلم لشهر مثلا أو غلة موظف لشهر، فالأصل أنه تجب أجرته بمجرد التمكين، إذا مكن من استغلاله فإن الأجرة تلزم بذلك كما قال خليل رحمه الله: ولزم الكراء بالتمكن. وهذا الأصل دليله قول الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فموسى عليه السلام تعامل مع شيخ مدينة أن يأجره 8 حجج مقابل أجرة معلومة، فاستحق موسى تلك الأجرة بالتمكين، وبين له أنه بالخيار أن يتم أي الأجلين شاء، فالعقد حصل على الأجل الأقل وهو 8 سنوات، لكن عرض موسى عليه أنه إن بدا له أن يتم المدة 10 فذلك من عند نفسه، عرض عليه شيخ مدينة ذلك فقبل موسى ذلك، قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وحينئذ إذا مرض الأجير أو منع من أداء ما عمل عليه من العمل فهو معذور له أجرته. أما إذا كانت الإجارة على عمل محدد لا يرتبط بوقت كتحفيظ قرآن مثلا، كل ثمن أو كل حزب أو كل جزء بمقابل كذا، أو كل ساعة خدمة أيضا بمقابل كذا، فهذا النوع لا يستحق فيه الأجير وأجرة الشهري إلا مقابل ما عمل، فيعد له ما أنجزه من العمل فينال أجرة مقابل ذلك. وهذا النوع هو نوع من الإجارة القريبة من الجعالة، ولكن الأحناف الذين لا يرون إباحة الجعالة أصلا يرون جواز هذا النوع من الإجارات، وهي أن يكون المستأجر موصوفا في الذمة، هو العقد بالإجارة على موصوف في الذمة، فالحنفية يرونه قسما من الإجارة لا من الجعالة، والجمهور يرونه قسما من الجعالة. والفرق أن الحنفية لا يرون جواز الجعل أصلا، والجمهور يرون جواز الجعل، وإنما منع الحنفية الجعل لما فيه من الغرر، وأباحه الجمهور لعمل السلف به ولعموم النصوص فيه. فعلى هذا إن كانت الإجارة تتعلق بالوقت، فاستأجره شهرا على عمل فمرض في خلال الشهر أو تلبس بعذر مانع من إكمال العمل، فإنه يستحق أجرته على الراجح. وإن كان الاستئجار على عمل محدد كتحفيظ عدد من السور أو عدد من الآيات أو الأجزاء أو الصفحات فلا يستحق إلا مقابل ما أنجز. بعض الداعين إلى الله يطلقون الأوصاف المذمومة على أي شخص لا يرضون عنه من كفر فهل للداعية أن يكون سريع الغضب وهل الأفضل طلاقة الوجه أم عبوسته؟ الجواب أن من شأن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون متخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصف الله عز وجل خلقه فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وإطلاق ألفاظ السباب والشتام بالنسبة للمسلمين مذموم شرعا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وبالأخص إذا كان ذلك اللفظ لفظ تكفير فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك غاية التحذير، فقال: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي الحديث الآخر في الصحيح أيضا: تكفير المسلم كقتله. كذلك قال: فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، أي رجعت عليه. هل نزول المسيح ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق هل يصلي في المسجد الأقصى أم يصلي في مسجد دمشق؟ الجواب أنه عند نزوله يصلي في مسجد دمشق، لأنه ينزل فيه وقد أقيمت الصلاة وهي صلاة الفجر، فلا يشك الناس فيه فيعرفونه جميعا فيقولون: يا نبي الله تقدم فصلي، فيقول: ما أقيمت لي وإمامكم منكم تكرمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنه سيصلي في المسجد الأقصى لأنه سيقاتل المسيح الدجال فيدركه برملة لد فيقتله هنالك، وسيصلي المسيح ابن مريم عليه السلام في المسجد الأقصى ومعه المسلمون هنالك. هذا السؤال عن أدعية الاستفتاح، هل هي قبل تكبيرة الإحرام أو بعد تكبيرة الإحرام، وما ألفاظ ذلك وما صفته؟ الجواب أن استفتاح الصلاة إنما يكون بعد تكبيرة الإحرام، وقد ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت، فقلت: يا رسول الله، أرأيتك إسكاتتك هذه ما تقول فيها؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر تكبيرة الإحرام يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وغير هذا من الأحاديث الكثيرة في الاستفتاح، وقد جمع النووي كما كبيرا منها في الأذكار بالإمكان الرجوع إليه. كثير من الناس اليوم منشغلون بمشاهدة قنوات الأخبار كالجزيرة وغيرها، بما أنها تظهر فيها نساء عاريات، فما نصيحتكم لأولئك؟ الجواب أن على الإنسان إذا كان يتابع الأخبار عن طريق القنوات التلفزيونية أن يغض بصره عما لا يحل النظر إليه، فيسمع الخبر ويغض البصر عن مخرجته إذا كانت غير متحجبة، ويمكن أن يستعمل زر الإخفاء الذي يخفي الصورة ويسمع الخبر في وقت مشاهدته، حتى إذا جاء ريبورتاج أو أمر مهم للاطلاع على الصور فيه كشف ذلك فرأى الصورة. ما موقف الشرع من القصص وتمثيلها اجتماعية كانت تاريخية؟ الجواب أن القصص إن كان هدفها تعليم أمر أو نقد ظاهرة أو إصلاحا اجتماعيا أو نحو ذلك ولم يقصد بها الكذب، وكان تمثيلها متأدبا بالأدب الشرعي لا يحصل فيه تبرج ولا سفور ولا مخالطة النساء ولا كلام قبيح غير مأذون فيه شرعا، فلا حرج في تمثيلها، ولا يعد ذلك من الكذب، لأن الله تعالى يقول في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فالملائكة ليس لهم نعاج ولا يظلم بعضهم بعضا وإنما كان ذلك تمثيلا لهيئة القضاء ليتعلم داود كيف يفصل بين الخصمين فهي بمثابة دورة تعويذية له على القضاء ليسمع الخصم ثم يسمع الجواب من مقابله وداود هنا تسرع في الحكم قبل أن يسمع جواب الخصم الآخر، فلذلك أدب بهذا، ظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه. ونظير هذا في السنة النبوية كثير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما حكى نبيا من الأنبياء كان يمسح الدمع عن وجهه هكذا ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وهو لا يمسح شيئا في الواقع. وكذلك فقد أخرج البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال أخبرنا موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. قال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه فحركهما. قال سعيد وأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. فتحريك الشفتين هنا من سعيد وابن عباس إنما هو تمثيل لنفهم نحن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة قبل أن تنزل عليه هذه الآية، لنفهم سبب النزول المعين على فهم القرآن. فهذا يدل على أن التمثيل الذي يقصد به التفهيم والتوعية لا حرج فيه. هذا السؤال، هل تجوز إمامة من لا علم له، إمارة من لا علم له على المسلمين، وهل تلزم الطاعة له إذا تأمر عليه؟ الجواب أن شروط الإمامة 10، والشرط ما يلزم من عدمه العدم كالطهارة للصلاة. الشرط الأول الإسلام لقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والشرط الثاني العدالة لقول الله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، ومن كان ظالما لا يكون إماما. الشرط الثالث العلم أي بلوغه رتبة الاجتهاد، وإلا فأمثل مقلد. وهذا الشرط أجمع عليه أهل العلم كما حكى الإجماع ابن حزم وابن تيمية وغيرهما. الشرط الرابع أن يكون قادرا على حماية البيضة، قادرا على حماية البيضة أي جهاد العدو وسياسة الدنيا بالدين، فالعاجز لا يمكن أن يكون إماما. الشرط الخامس أن يكون بالغا لأن غير البالغ غير مكلف أصلا. الشرط السادس أن يكون ذكرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. الشرط السابع أن يكون حرا لأن المملوك عليه حق لمواليه، فلا يمكن أن يكون إماما للجميع، إمامة العامة للمسلمين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فالمقصود بذلك الإمارة الصغرى أي إمارة الأمصار والمدن وقيادة الجيوش للإمامة العظمى. الشرط الثامن أن يكون سميعا بصيرا متكلما أي متعا بجوارحه، فإن كان فاقدا للسمع أو للبصر أو للكلام فلا يمكن أن يكون إماما لعجزه. الشرط التاسع أن يكون قرشيا أي من ذرية فير بن مالك بن النضر بن كنانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها، ولقوله الأئمة من قريش، ولقوله قريش قادة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. الشرط العاشر أن يكون توليه بالوجه الشرعي، وذلك بأن يكون قد بايعه أهل الحل والعقد من المسلمين أو عهد إليه من سبقه من أئمة المسلمين ثم بايعه أهل الحل والعقد، وهاتان الصورتان هما المجمع عليهما. الصورة الثالثة هي المتغلب في حق التغلب في حق من تتوافر فيه الشروط كعبد الملك بن مروان، لم يبايعه أهل الحل والعقد ولم يعهد إليه من سبقه لكنه تغلب وهو تتوافر فيه الشروط كلها، فهو عدل ومسلم ذكر قرشي عالم مجتهد إلى آخره، توافر فيه كل الشروط، فالغلبة فيها خلاف هل تنعقد بها الإمامة أم لا. نعم سالم قرشي لأنه مولى أبي حذيفة بن عتبة ومولى القوم منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك فإن عمر لم يكن ليعهد إلى سالم، وإنما قال ذلك إرشادا للناس وتعليما لهم، وهو يعلم أنه غير حي إذاك. امرأة من الأنصار لكنها زوجة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وأبو حذيفة من قريش فأبوه عتبة بن ربيعة بن حبيب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وتلك المرأة كانت زوجته قبل أن يتزوج سهلة بنت سهيل، فبقي المولى مولا له هو ونسب إليه. ما حكم تأجير السيارات لأهل الحملات الانتخابية الذين هو الناس الذين يجهل الإنسان حالهم مثل الشباب اليوم الذين يستعملون الأغاني والأمور الأخرى والعياذ بالله؟ الجواب أن استئجار السيارات والبيوت والآلات لمن يستعملها في معصية هو من التعاون على الإثم والعدوان،
وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فالذي يعير جهاز التسجيل لمن يستعمله في الأغاني، أو يستأجره لمن يستعمله في الأغاني، أو يستأجر سيارته لمن يستعملها في الترويج للحملات التي لا يقصد بها وجه الله ولا يختار فيها الأكفاء الثقات ولا يوانى فيها على أساس الدين والثقة، أو للمنظمات التنصيرية أو نحو ذلك، فهذا معاون على الإثم والعدوان، وما يأخذه من المال في مقابل ذلك حرام. هذا السؤال يقول: ما حكم من ذهب إلى عجمي وعمل له رقية بالجدول وشفى الله مريضه وبقي يطالبه بدين، هل يقضيه ذلك الدين أم لا؟ الجواب أن على هذا الإنسان أولا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى حين أقدم على الاستشفاء بما لا يحل الاستشفاء به، فعلم الجدول من علوم الشر التي لا يحل تعلمها ولا تعليمها ولا الاستشفاء بها ولا إعمالها بوجه من الوجوه. وأما ما تحمل له من المال فلا يلزمه الوفاء به، وعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى إذ شفى مريضه، وأن لا يعود بعد ذلك للاستشفاء بمثل هذه الطرق التي لا تحل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة.